خبت مصابيح كنا نستضيء بها، وطوحت للمغيب الأنجم الزهر، واستحكمت غربة الإسلام وانكسفت شمس العلوم التي يهدى بها البشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان الشيخ محمد بن عثيمين وشيء من سيرته ودعوته، لفضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد المدرس بالجامعة الإسلامية والمسجد النبوي. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن ينفعنا بعلمه، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجعله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين،
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر. اللهم صل وسلم وبارك على عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني أن ألتقي مع الإخوان في هذا المسجد، مسجد الجامعة الإسلامية، في هذه الليلة لأتحدث فيه عن عالم من أعلام هذه البلاد، وشيخ فاضل من شيوخ المملكة العربية السعودية الذين لهم جهود في العلم والاشتغال به وبذله والعناية به وبالطلبة، ألا وهو الحديث عن فضيلة الشيخ العالم العلامة الفاضل محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. فأقول إن أعظم مصيبة حلت بالمسلمين، أعظم مصيبة موت حصلت في الإسلام، هو موت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه أعظم مصيبة، أعظم مصيبة موت حصلت هي بوفاة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. والمصائب العظمى بعد ذلك إنما هي بموت ورثته، ورثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، الذين يحملون العلم وينشرونه ويبذلونه ويؤخذ عنهم العلم ويستفيد منهم الطلاب ويستفيد منهم المسلمون. فإن المصيبة بموت العالم هي من أعظم المصائب، لأن العلماء ورثوا الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وإن نحسب أن الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله أخذ بحظ وافر من هذا العلم، وبذل جهودا عظيمة في نشره وفي إفادة الطلاب، فرحمه الله رحمة واسعة. وكلامي عن هذا الشيخ الفاضل، أولا عن نسبه وولادته ونشأته، نسبه وولادته ونشأته، ثم عن شيوخه، عن تعلمه وأبرز شيوخه، ثم تلاميذه ورحلة الطلبة إليه، ثم بذله للعلم وقيامه بالدعوة إلى الله عز وجل، ثم بعد ذلك وفاته وعقبه، ثم وصايا ومقترحات. وبذله للعلم يدخل تحته أمور متعددة. فأقول أولا أما نسبه فهو محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن مقبل من آل مقبل من آل ريس من الوهبة من قبيلة بني تميم. وجده الرابع عثمان أطلق عليه عثيمين. جده الرابع عثمان اشتهر بعثيمين فصارت الأسرة تنتسب إلى هذا الجد بهذا الإطلاق الذي هو عثيمين مأخوذ من عثمان وهو جده الرابع. هذا هو نسبه. وأما ولادته فكانت في ليلة 27 من شهر رمضان في ليلة 27 من شهر رمضان من عام 47 بعد 300 والألف 47 بعد 300 والألف. وكان ذلك في مدينة عنيزة من مدن القصيم. ونشأ نشأة صالحة طيبة. أخذ تعلم القرآن على جده لأمه عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ وحفظ القرآن. ثم تعلم ما القراءة والكتابة في الكتاب. ثم بعد ذلك لما فتح فتح المعهد العلمي في الرياض ثم كلية الشريعة التحق بها. وكان قبل التحاقه بها بعدما تعلم في الكتاب وبعدما أخذ مبادئ القراءة والكتابة التحق أو تتلمذ على الشيخ العلامة علامة القصيم المفسر الفقيه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله صاحب التفسير القيم وصاحب المؤلفات الواسعة. وكان له تلاميذ كثيرون. وكان الشيخ محمد ابن عثيمين من أبرز هؤلاء التلاميذ. فلازمه وتعلم عليه وقرأ عليه في مختلف الفنون. ولما فتح المعهد العلمي بالرياض التحق به واستأذن من شيخه أن يذهب فالتحق به وتعلم فيه. وكان من أبرز الذين أخذ عنهم في المعهد قبل أن توجد الكلية أو الكليات الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه. فكان هؤلاء الثلاثة من أبرز شيوخه الذين أخذ عنهم العلم. فتعلم في معهد الرياض العلمي ودخل في السنة الثانية. وكان المعهد في ذلك الوقت 4 سنوات بعد الابتدائي وقبل الكلية 4 سنوات. فدخل في السنة الثانية. وكان في ذلك الوقت فيه نظام وهو أن من يكون عنده استعداد للتقدم في الدراسة فإنه تتاح له الفرصة في الصيف وفي العطلة الصيفية أن يقرأ مقررات السنة التي بعد سنته التي انتهى منها. وإذا جاء الدور الثاني اختبر في مواد تلك السنة فينتقل منها إلى سنة أخرى. فكان رحمة الله عليه درس في السنة الثانية وفي الصيف درس في السنة الثالثة وانتقل منها إلى السنة الرابعة. وفي السنة الرابعة وهي السنة النهائية بعد انتهائها فتح المعهد العلمي بعنيزة. فذهب إلى بلده وصار يدرس على شيخه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ويدرس في هذا المعهد الذي هو معهد عنيزة العلمي. وكان مع ذلك منتسبا إلى كلية الشريعة يدرس في المعهد العلمي وفي آخر السنة يذهب لأداء الاختبار في الكلية. فاستمر على ذلك حتى انتهى. ولما توفي شيخه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه سنة 46 و300 و1000 76 و300 و1000 قام بعده بتولي الخطابة والإمامة في مسجد الجامع الكبير في عنيزة، وكذلك أيضا بدأ في التدريس، فكان يعني منذ ذلك العام وهو عام 76 بعد وفاة شيخه في منتصف العام صار خطيبا وإماما لذلك المسجد، واستمر فيه إلى أن توفي، فكانت مدة خطابته وإمامته لهذا المسجد 45 سنة. فهذه نشأته وهذا هو تعلمه، فإنه نشأ في بلده عنيزة وحفظ القرآن وتعلم القرآن على جده لأمه، ثم بعد ذلك التحق بالمعهد العلمي، ثم بعد ذلك واصل الدراسة في كل الشريعة منتسبا، ودرس في معهد عنيزة العلمي لما فتح عام 74. ثم لما فتحت كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم انتقل من التدريس في المعهد إلى التدريس بالكلية، واستمر في التدريس بالكلية إلى أن توفاه الله رحمه الله. فكانت هذه دراسته، دراسة نظامية ودراسة على الشيوخ في المساجد وفي كذلك في المعهد، ويعني ثم كما ذكرت أنه بعد ذلك تولى الإمامة والخطابة والتدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود فرع القصيم، أي في كلية الشريعة وأصول الدين، واستمر على ذلك حتى توفاه الله عز وجل. فشيوخه عرفنا أن أبرز كما ذكرت أبرز شيوخه هؤلاء الثلاثة: الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، والشيخ عبد بن باز، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي. وأما تلاميذه فهم كثيرون، لأن الذين أخذوا عنه العلم في كلية الشريعة في المعهد العلمي ثم في كلية الشريعة ووصل الدين بالقصيم كثيرون في مختلف السنوات. وكذلك أيضا قيامه بالتدريس يعني في مسجد الجامع الكبير بعنيزة يعني منذ ذلك الوقت إلى أن توفي رحمه الله، يعني هذه المدة الطويلة وهو يدرس، فتلاميذه كثيرون في الجامعة وفي المسجد، ثم إنه في تدريسه في عنيزة يدرس بصفة دائمة من المغرب إلى العشاء بصفة مستمرة على طول العام، وفي الصيف يكون له دروس كثيرة في المسجد يعني في الصباح وفي بعد العصر وبعد المغرب، ويرحل إليه الطلبة لأخذ العلم عنه، ولا سيما في الصيف فإنه يرتحل إليه الطلاب من مختلف البلاد من داخل المملكة وخارجها ويتلقون عنه العلم. وكان لما بني مسجد الجامع الكبير في عنيزة بناه المسجد الملك خالد رحمة الله عليه، بنى بجواره يعني عمارة وقفها على طلبة العلم الذين يدرسون على الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فكان الطلاب يسكنون في هذه العمارة، وفيها مكتبة كبيرة كانت أسسها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، ثم واصل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يعني تزويدها بالكتب، ثم نقلت هذه المدرسة من المسجد إلى هذه العمارة، فصارت هذه العمارة فيها المكتبة وفيها سكن الطلاب، يستفيدون منها ويدرسون على الشيخ رحمة الله عليه في المسجد. وإذا انتقل من عنيزة إلى المدينة إلى مكة أو المدينة فإنه يقوم بالتدريس، لا ينقطع عن التدريس، فكان يدرس في المسجد الحرام لا سيما في شهر رمضان، فكان من عادته أن يذهب إليه بعد ما يمضي جزء من رمضان، يذهب ويبقى في المسجد الحرام ويدرس فيه، وكان يدرس في سطح المسجد ويلتف حوله الأعداد الهائلة من طلبة العلم الذين يحرصون على تلقي دروسه والأخذ عنه. وكذلك إذا جاء إلى المدينة لإلقاء محاضرة أو لمناسبة من المناسبات فإنه يقوم بتدريس المسجد النبوي، ويسر الطلاب إذا علموا بقدومه إلى المدينة ليحضروا دروسه وليستفيدوا من علمه. وكان وكنت كما هو معلوم من المدرسين في هذا المسجد، فكان الطلاب عندما يأتي يطلبون مني ويرغبون مني أن أوقف الدرس ليحضروا دروسه وليستفيدوا منه، فكنت أوقف الدروس ويحضرون دروسه وأحضر دروسه أنا أيضا في بعض الأحيان في المسجد النبوي. فكان رحمة الله عليه قائما بالتدريس في الجامعة في المعهد العلمي ثم في الجامعة ثم في مسجد عنيزة، وإذا انتقل إلى الحرمين فإنه يقوم بالتدريس في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي. وعلى هذا فإنه رحمة الله عليه قائم ببذل العلم وببذل النصح للمسلمين، ودروسه هي تعليم ودعوة، تعليم ودعوة تشتمل على التعليم والإفادة وعلى الدعوة في آن واحد، فيها جمع بين هذا وهذا، تعليم للعلم ودعوة للحق والهدى والسير على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومن سار على نهجهم. فكان رحمة الله عليه قائما بالتدريس بادلا له، قائما بالدعوة، قائما بالنصح بادلا لذلك في بلده وفي غير بلده. فكان من قيامه بالتدريس قيامه في هذه في التدريس في الجامعة وفي معهد العلم ثم في الجامعة ثم في المسجد عنيزة الكبير، الجامع الكبير الذي يتولى إمامته وخطابته، ثم أيضا تدريسه في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ثم أيضا الخطابة، قيامه بالتعليم والدعوة عن طريق الخطابة. وكما أسلفت أنه من بعد وفاة شيخه في سنة 76 و300 ألف، وهو الخطيب والإمام لذلك المسجد، ف45 سنة وهو يقوم بالخطابة في هذا المسجد، حصل بذلك خير كثير من التعليم والدعوة والتوجيه إلى الخير. ثم أيضا المحاضرات التي كان يقوم بها في مختلف المدن في المملكة، وكان يأتي إلى هذه الجامعة ويلقي فيها محاضرات، ألقى في هذا المسجد، مسجد الجامعة، وفي قاعة المحاضرات في الجامعة، وكذلك في الأماكن الصلاة في الكليات، وكذلك في المعاهد. فكان يزور يعني هذه المؤسسات العلمية وهذه المعاهد والكليات ويلقي فيها محاضرات، والطلاب يحرصون على حضور دروسه ومحاضراته والاستفادة منها. وكذلك أيضا يقوم بالمحاضرات عن طريق الهاتف في بلاد مختلفة في خارج المملكة، فكان يلقي محاضرات في الخارج عن طريق الهاتف، يعني في أوروبا وأمريكا وغير ذلك يلقي محاضرات، فمن نشره العلم إلقائه المحاضرات. وكان يلقي المحاضرات في مختلف الجامعات، في جامعة المملكة، سواء الجامعات الشرعية أو الجامعات الدنيوية، فكان يلقي فيها محاضرات، وكان نصيب هذه الجامعة من محاضراته كبيرا رحمة الله عليه. وأذكر أن من محاضراته التي ألقاها في الجامعة محاضرة طويلة واسعة اسمها منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل، منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل، ومحاضرة أيضا في آداب طلب العلم، في آداب طلب العلم، ومحاضرة أخرى لا أذكر اسمها ولكنها كثيرة، وهي يعني تكون في هذا المسجد وفي قاعة المحاضرات وفي أماكن الصلاة في الكليات وكذلك المعاهد. ومن ذلك مشاركة في المؤتمرات، فإنه يشارك في المؤتمرات في داخل المملكة، يشارك في المؤتمرات في داخل المملكة ويدعى إليها. وكان أن عقد في هذه الجامعة 3 مؤتمرات: مؤتمر للدعوة والدعاء، مؤتمران للدعوة والدعاة، ومؤتمر في مكافحة المسكرات والمخدرات، وكلها قد حضرها، وكذلك حضر في مؤتمرات أخرى، وكان يلقي فيها كلمات ويشارك مشاركة يعني مفيدة، مشاركة عظيمة. وكذلك من قيامه بالتعليم والدعوة مشاركة في توعية الحجاج، فإنه في سنوات عديدة يذهب للحج من مع الجهة المسؤولة عن توعية الحجاج، فكان يلقي محاضرات ويلقي دروس ويقوم بالفتاوى. وأذكر أنني كنت وإياه وبعض المشايخ أعضى في لجنة تتعلق بتوعية الحجاج، توعية الحجاج في بعض السنوات، فكنا نجتمع ونحضر يعني للنظر فيما يتعلق بشؤون توعية الحجاج. وكان رحمة الله عليه يحضر ويفيد الناس، يعني في رأيه وفي علمه، يفيد اللجنة في رأيه وفي علمه رحمه الله. وأذكر أنه عندما كتب التقرير من اللجنة، وكان كل واحد من الأعضاء يأخذ نسخة من التقرير، فقيل له: هل ترغب أن تأخذ نسخة من التقرير؟ فكان لا يعني يهتم بحفظ مثل هذه الأشياء، وإنما يهتم بحفظ العلم وبما يتعلق بالعلم، فقال: لا، لا أحتاج إلى نسخة منه حتى أسلم، أو حتى لا أحتاج إلى إحراقه، حتى لا أحتاج إلى إحراقه. يعني معناه أنه يعني لو أخذ مثل هذا فإن مصيره عنده إلى الإحراق، لأنه لا يعني يعنى بالاحتفاظ يعني بمثل يعني هذه الأشياء، وإنما يحتفظ بالعلم وفي يعني ما يتعلق بالعلم. وكان أيضا من المجالات التي يقوم فيها بنشر العلم والدعوة الفتاوى، فكان رحمة الله عليه يفتي الناس في الداخل والخارج عن طريق المراسلة وعن طريق الهاتف، وعن طريق الهاتف، وقد خصص وقتا معينا للإفتاء عن طريق الهاتف. وكان إذا حصل له أن سافر من عنيزة يواظب على هذه الفتوى، فكان يعني يجعل تسجيل على الهاتف الذي يتصل عليه الناس، يشير إلى رقم آخر يتصل عليه به في مدينة أخرى، فيعمل تسجيلا يقول: اتصل على الرقم كذا وكذا. عندما يتصل على الرقم الذي في عنيزة الذي اعتاد الناس أن يتصلوا به، يكون فيه تسجيل يدل على المكان الذي يمكن أن يفتي فيه وأن يتصل عليه فيه، فيقول: اتصل على الرقم كذا وكذا. فعند ذلك الناس يتحولون إلى الرقم الذي دلهم عليه فيتصلون به. وأذكر أنه لما كنا في مدينة الطائف في كتاب التقرير عن أعمال التوعية في حج عام 1409، فكان أن تخلف عن الاجتماع يعني مدة يعني معينة، وقال إنه يعني على موعد مع المستفتين على الهاتف، وذلك في مدينة الطائف رحمه الله. فهذه من مجالات يعني قيامه بالتعليم والدعوة. وكذلك من ذلك الإذاعة، يعني له حلقات في الإذاعة وله برامج في الإذاعة، إذاعة القرآن الكريم، له برنامج نور على الدرب، مشاركة في برنامج نور على الدرب، ومشاركة في برنامج سؤال على الهاتف، وله برنامج مهم وعظيم وهو من أحكام القرآن الكريم. كان يأتي في يومين في الأسبوع، في صباح يوم السبت وصباح يوم الثلاثاء. وهذا البرنامج برنامج عظيم، يعني فيه الاستنباط والأحكام التي تستنبط من القرآن، يعنى بالفهم التدبر في القرآن والاستنباط منه. فكان يلقي ذلك البرنامج الذي هو من أحكام القرآن، وهو مفيد جدا، وهو من مدة ويشتغل في هذا البرنامج، وقد استخرج منه الأخ الفاضل المذيع في إذاعة القرآن الكريم عبد الرحمن بن صالح المقرن الجزء الأول، وهو خاص بالجزء الأول من القرآن. الجزء الأول من القرآن فيه مجلد مطبوع بعناية الأخ الذي أشرت إليه، وفيه علم غزير وفيه فوائد عظيمة، لا يستغني طلبة العلم عن مثل هذا الكتاب المفيد العظيم الذي يدل على مدى عناية الشيخ رحمة الله عليه بالفهم والاستنباط من كتاب الله عز وجل، وذكر الفوائد النفيسة التي قد لا يجدها مجتمعة إلا في مثل هذا الكتاب، وهو كتاب من أهم الكتب وهو برنامج. وكنت أسمع هذا البرنامج وأحرص على سماعه في الإذاعة، وأذكر أنه وصل فيه إلى لعل الجزء الثالث انتهى، الجزء الذي في آل عمران لعله وصل إلى الجزء الثالث، يعني معناه أنه طبع جزء وبقي جزءان لم تحصل طباعتهما، وعسى الله أن ييسر يعني استخراجهما وطبعهما حتى يستفيد منهما الناس. وله أيضا أحاديث الإذاعة غير ثابتة، موضوعات متنوعة مختلفة، يعني في أوقات مختلفة، ولكن الأشياء الثابتة هي هذه الأمور الثلاثة التي أشرت إليها: نور على الدرب، وسؤال على الهاتف، وبرنامج من أحكام القرآن الكريم. هذه يعني مجالات بذله للعلم. أولا قيامة بالتدريس في جامعة الإمام، معهد العلم وجامعة الإمام، وثاني التدريس في الجامع الكبير، وثاني التدريس في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورابعا الخطابة في الجامع الكبير في عنيزة، وخامسا المحاضرات التي يلقيها في الجامعات وغير الجامعات، وسادسا المشاركة في المؤتمرات وإفادته فيها في البحوث وفي المشاركات والمداولات، يعني في مسائل العلم، وسابعا الفتاوى المختلفة عن طريق المراسلة وعن طريق الهاتف، وثامنا المشاركة في توعية الحجاج وتاسعا أحاديث الإذاعة، وعاشرا المؤلفات. مؤلفات الشيخ رحمة الله عليه كثيرة، وهي نسخ صغيرة ولكنها عظيمة النفع كبيرة الفائدة. ومؤلفاته تنقسم إلى قسمين: قسم حرره بنفسه وأخرجه بعد تحريره واطمئنانه إليه، وقسم لم يحرره ولكنه استخرج من الأشرطة وطبع، فهذا مأخوذ من دروسه ومن الأشرطة التي اشتملت على دروسه، ولكنه لم يحرره، ولكنه لا شك أنها مفيدة وعظيمة النفع. ومؤلفاته التي حررها هي صغيرة وهي في مختلف الفنون، ولكن أغلب المؤلفات تتعلق بالعقيدة وتتعلق بالفقه، بالعقيدة والفقه أكثر المؤلفات هي في هذا الجانب، جانب الفقه وجانب العقيدة. فله تأليف في أو من أول تأليف فتح أبو البرية بتلخيص الحموية، وله كذلك يعني أشياء أخرى ما أدري هل هو حررها أو أنها مأخوذة من أشرطة، تتعلق بشرح التوحيد وشرح العقيدة الواسطية وشرح ثلاثة الأصول، ويعني أو شرح أو كذلك له كتاب تعليقات على الكتاب لمعة الاعتقاد يعني لابن قدامة، وكذلك له كتاب في المصطلح وكتاب في أصول الفقه. وبعض هذه المؤلفات التي في الأصول والمصطلح هي مقررة في المعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد محمد بن سعود الإسلامية، فهي من جملة المقررات وهي قد حررها وكتبها. فهذه مجالات عشرة يعني في تتعلق ببذله العلم وقيامه بالدعوة إلى الله عز وجل. ثم إن مكانته العلمية لا تخفى على أحد، فهو ممن رزق القبول وأحبه الناس وحرصوا على سماع دروسه وسماع فتاواه وسماع الأشرطة المشتملة على ذلك، فهو عالم كبير وفقيه متمكن، وقد نفع الله به، وهو محل التوقير والإجلال من العلماء ومن طلبة العلم ومن الولاة. فكان من تقدير الولاة في هذه البلاد أنهم عندما يزورون القصيم يزورونه في منزله، فكان الملك خالد رحمه الله زاره في منزله، وزاره الملك فهد، وزاره الأمير عبد الله، وزاره الأمير سلطان، وكل مسؤول من الأسرة يذهب إلى القصيم فإنه يزوره في منزله، وذلك توقير له واعتراف بمنزلته ومكانته العلمية، وهو حقيق بذلك وأهل لذلك، وهو مع ذلك من أشد الناس تواضعا ومحبة للخير ونفع الناس والإشفاق على الطلبة وإفادتهم والحرص على وصول على تحصيلهم العلم، وأن يجمعوا بين العلم والعمل، وأن يجمعوا بين العلم والعمل. ثم أنتقل بعد ذلك، أنا ذكرت أولا ولادته ونشأته ونسبه ولادته ونشأته، ثم بعد ذلك شيوخه ويعني تعلمه، ثم تلاميذه ورحلة الطلبة إليه، ثم بذله للعلم وقيامه بالدعوة إلى الله عز وجل، ثم بعد ذلك يعني وفاته وعقبه. معلوم أنه توفي رحمه الله في مساء يوم الأربعاء الموافق للنصف من هذا الشهر، شهر شوال، من عام 21 و400 ألف. وقد تأثر الكثير لوفاته لما له من مكانة العلمية ولما فيه من نفع عظيم للإسلام والمسلمين، فحزن عليه الكثير الذين لهم اهتمام بالحق وحرص على معرفة السنة وحرص على اتباع الكتاب والسنة والسير على ما كان عليه سلف الأمة، حزنوا عليه وتألموا لفراقه. ومعلوم أن الموت لا بد منه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فنسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يتجاوز عنه وأن يوفق طلبة العلم للجد والتحصيل حتى يستفيدوا من العلماء الذين مضوا والذين هم موجودون، يستفيدون من علم هؤلاء وعلم هؤلاء. وكانت وفاته مصيبة، من أعظم المصائب التي حلت بالمسلمين يعني في هذا العام، وفي العام الذي قبله أصيب المسلمون بوفاة شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه والشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله، ومعلوم أن موت العالم مصيبة كبيرة. وقد جاء آثار عن بعض السلف تبين مدى المصيبة وعظم المصيبة في موت العالم. فقد جاء عن الحسن البصري رحمة الله عليه أنه قال: موت العالم ثلمة في الإسلام لا تسد ما اطرد الليل والنهار، ثلمة عظيمة. وجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه لما مات زيد بن ثابت قال: هكذا يقبض العلم، وقد دفن هذا وقد دفن يعني هذا اليوم علم كثير، يعني دفن مع وفاتي أو بموت هذا الصحابي الجليل له زيد بن ثابت رضي الله عنه علم كثير. يعني معنى هذا أن العالم إذا ذهب يعني يذهب معه علمه، اللهم إلا ما كان خلفه عن طريق التلاميذ وعن طريق المؤلفات، وإلا فإنه يذهب معه. فقال: قد دفن معه علم كثير، دفن معه علم كثير. وجاء عن أيوب السختياني أنه قال أنه إذا مات العالم من أهل السنة فكأن لم أشعر أن جزءا من أعضائي سقط أو ذهب جزءا من أعضائي. وكذلك جاء عن عبد الله بن عن 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 أبي الدرداء رحمة الله عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جاء عنه يعني ما يدل على يعني عظم المصيبة بفقد العالم وموت العالم، وقال: ما لي أراكم شباعا من الطعام جياعا من العلم، ما لي أراكم شباعا من الطعام جياعا من العلم. يعني يقول ذلك حثا على العلم وأخذ العلم عن أهله وانتهاز الفرص واغتنام وجود العلماء للأخذ عنهم. وجاء عن ابن القيم رحمة الله عليه أنه قال أن موت العالم مصيبة، وموت قبيلة أيسر من موت عالم، وموت قبيلة أيسر من موت عالم، وذلك لأن العالم إذا ذهب معه خير كثير. وقبل ذلك كله ما قاله المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الرجال، ولكنه يقبض العلم بموت العلماء، ولكنه يقبضه بموت العلماء. والإنسان إذا يعني يشعر بمدى المصيبة، يعني عندما يفقد العالم الذي كان عند الناس يستضيئون بعلمه ويستفيدون من علمه، فإذا ذهب شعروا بالفراغ، الفراغ الهائل الذي كان وجوده عمارة للعلم، نشر العلم وعمارة للحياة بالعلم النافع، فإذا ذهب شعر الناس بالفراغ الهائل الذي يكون بوفاته. ولهذا أذكر أن الشيخ سعد بن عتيق رحمة الله لما توفي عام 49 و300 ألف، رثاه الشيخ محمد بن عثيمين ومحمد بن عبد الله بن عثيمين، توفي سنة 1363، توفي وعمر الشيخ محمد 16 سنة، يعني هذا قديم، ولكنه على اسمه محمد بن عثيمين، هذاك شاعر يعني قوي. فكان أن رثى الشيخ سعد بن عتيق، وكان مما قال في رثاه: خبت مصابيح كنا نستضيء بها، وطوحت للمغيب الأنجم الزهر، واستحكمت غربة الإسلام وانكسفت شمس العلوم التي يهدى بها البشر، واستحكمت غربة الإسلام وانكسفت شمس العلوم التي يهدى بها البشر. لأن موت العالم مصيبة، لأن يذهب معه هذا العلم العظيم الذي يستضيء به الناس والذي يستفيد منه الناس ويحرص الناس على على على, على تحصيله. وأما عقبه فإن له 5 من البنين و3 من البنات، وأولاده وبنوه هم عبد الله وعبد الرحمن وإبراهيم وعبد العزيز وعبد الرحيم. وأذكر أنه جرى حديث معه فكان مما قال: أنني سميت 3 من أولادي بأسماء الله التي في البسملة، التي هي بسم الله الرحمن الرحيم، الله الرحمن الرحيم، يعني سمى ثلاثة من أولاده بأسماء الله معبدين لأسماء الله التي هي موجودة في البسملة، موجودة في البسملة. ثلاثة من أولاده يعني معبدون لله بثلاثة من أسماء الله الحسنى التي هي في سورة البسملة. فنسأل الله عز وجل أن يصلح عقبة وأن يصلح أبناء المسلمين جميعا وأن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه. ثم هناك وصايا ومقترحات أختم بها هذه الكلمة عن الشيخ رحمة الله عليه. هذه الوصايا الوصية المهمة والتي أرى أنها مهمة لي ولغيري من طلبة العلم أن نحرص على الاستفادة من العلماء وأن ننتهز الفرص، يعني ما داموا موجودين ويمكن التحصيل منهم أنا نغتنم هذه الفرصة، لأن العالم إذا ذهب شعر الناس بمدى الفراغ الهائل الذي يكون بذهابه، فيحرص طلبة العلم على الاستفادة من أهل العلم والعناية بالعلم والاشتغال بالعلم، لأن هذا هو المهم لطالب العلم. العالم الذي وفق طالب العلم الذي وفقه الله لأن يكون في عداد طلاب العلم عليه أن يشتغل في العلم وأن يعنى في العلم ولا يتساهل في طلبه، بل يحرص على تحصيله سواء في الجامعة أو في المسجد أو في الاتصال بالعالم وسؤاله، لأن العلم إنما ينمو ويثبت بالاشتغال به ولا يتساهل في طلبه، بل يحرص على تحصيله سواء في الجامعة أو في المسجد أو في الاتصال بالعالم وسؤاله، لأن العلم إنما ينمو ويثبت بالاشتغال به تعلما وتعليما، كما يقول الشاعر: وكنز لا تخشى عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن يدا عليه شددت. فطالب العلم يعني يحصل العلم بشغله الأوقات فيه والعناية بتحصيله عن طريق الاتصال بالمشايخ والتعلم على المشايخ وعن طريق اقتناء الكتب النافعة وكذلك الأشرطة المفيدة النافعة يقتنيها فيقرأ الكتب ويسمع الأشرطة. هذه وصية مهمة أوصي بها طلبة العلم بأن يعنى في التحصيل وأن يحرصوا على التحصيل وعلى الاشتغال بالعلم وأن لا يتهاونوا في ذلك. ثم أقترح بالنسبة لما خلفه الشيخ رحمة الله عليه أن يعتنى بالأشرطة، أن يعتنى أولا بأن يقوم بعض تلاميذه والذين هم على علم واسع بمؤلفاته وبكتاباته وبأشرطته ومحاضراته أن يكتب فهرسا يشتمل على هذه المؤلفات وبيان أسمائها وطباعتها وكذلك الأشرطة والمحاضرات موضوعاتها، ثم أيضا العناية بتفريغ هذه الأشرطة، العناية بتفريغ هذه الأشرطة والسعي لدى من يمكن من أهل الخير في نشرها وطبعها ليستفيد الناس منها. يعني يعتنى بكتابة أولا فهرس لهذه المؤلفات ولهذه الأشرطة والمحاضرات حتى يكون الناس على علم بها المطبوع وغير المطبوع، والذي لم يطبع وإنما هو في الأشرطة يعمل على تفريغه والسعي لنشره طبعه ونشره وبذله للناس حتى يستفيد منه طلبة العلم. ثم يحرص الإنسان على اقتناء كتبه ومؤلفاته، لأن الإنسان إذا كان عنده فهرس يعرف ما عنده وما ليس عنده، فالذي ليس عنده يسعى إلى تحصيله حتى يكون على إلمام وإحاطة بما خلفه هذا العالم الكبير. هذا يعني أهم ما أوصي به فيما يتعلق بالنسبة لآثار الشيخ وما خلفه الشيخ رحمه الله. ثم أقول إن الشيخ رحمه الله من العلماء الذين اجتهدوا وحرصوا على اتباع الدليل من الكتاب والسنة، وله عناية في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول في بعض المسائل، يعني يعتني فيها على هذه الطريقة ثم يفصلها بتفصيل واضح وبين. فأقول أنه يعني هذا هو شأنه، هذه حالة يعني من ناحية العناية في المسائل وتحريرها والترجيح، يعني في المسائل كان له عناية في الترجيح. ولا نقول أنه لا يخطئ، كل يصيب ويخطئ، ولكن الشيء المحقق أن الذي يجتهد لتحصيل الحق والوصول إليه لا يعدم الأجر أو الأجرين، إن أصاب فحصل أجرين، وإن أخطأ حصل أجرا واحدا وخطأه مغفور، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. فالعالم المجتهد الذي بذل وسعه لتحصيل الوصول إلى الحق لا يعدم الأجر والأجرين، وهو كذلك وكذلك غيره ممن له عناية بالترجيح. وهناك يعني بعض المسائل نرى أن الصواب مع غيره، وقد يكون هو المصيب، لأن المسائل المختلفة المصيب فيها واحد، مسائل الاختلاف المصيب فيها واحد، ليس كل مجتهد مصيب في مسائل الاختلاف، وإنما المصيب واحد، لأنه قد اجتهد العام فأصاب وإن اجتهد فأخطأ، إذا في صواب في خطأ، وكل يخطئ وكل يؤخذ من قوله ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رحمة الله عليه صوابه كثير ونفعه عظيم وعلمه غزير، ونوصي بالاستفادة من علمه، ولا نقول إنه أننا نوافق في كل شيء. فهناك بعض المسائل لا نوافقه عليها وهو إما مصيب وإما مخطئ، ونحن كذلك، غيره إما مصيب وإما مخطئ، لكن الشيء الذي لا شك فيه ما أشرت إليه أن من بذل وسعه لتحصيل الحق فإنه لا يعدم الأجر أو الأجرين، ماجور على كل حال، ولكن التفاوت إنما هو بالأجر. فكل مجتهد مصيب أجره، ولكن ليس كل مجتهد مصيب حقا، لأن الحق في المسائل اختلاف التضاد لا يصيبه كل أحد، وإنما يصيبه من يصيبه ويخطئ من يخطئ. فأنا أوصي بالعناية بمؤلفاته والاستفادة منها. وختاما، فقد ورد في صحيح مسلم عن أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم دعا لأبي سلمة لما مات فقال: اللهم اغفر لأبي سلمة، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفعه في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، ونور له فيه وافتح له في قبره ونور له فيه. فأنا أقول: اللهم اغفر للشيخ محمد بن عثيمين وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، ونور له في قبره وافتح له فيه، ووفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يوفقنا جميعا لاتباع الحق والسير على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وأن يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع والعمل به، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الملازمة ليست بلازمة، والإنسان إذا كان حضر عليه يعني دروسه يعني فترة من الزمان يقول لشيخ، لأن الشيوخ كما هو معلوم يعني فيهم من يلازم وفيهم من يدرس عنده في بعض الأوقات، يعني في أوقات مختصرة وفي أوقات قليلة، وهو رحمة الله عليه قد أشار إلى هذا، كان ملازما للشيخ عبد الرحمن السعدي ودرس على الشيخ ابن باز رحمه الله يعني في أوقات قليلة ما هي كثيرة، وقد أشار إلى هذا رحمه الله، ولكن كونه يأخذ من الأشرطة ويقول شيخنا هذا يوهم بأنه درس عليه وما درس عليه، وكون يأخذ عن طريق الشريط يعني ما يقال أنه تلميذ، قد يسمع شريطه وهما ما جاء إلى البلد الذي هو فيه وما دخل البلد الذي هو فيه، يسمع شريطته في أوروبا وفي أمريكا وما كان دخل المملكة، فما يعني وصل البلد الذي فيه الشيخ، ولكن يعني كونه استفاد منه وكونه يعني اقتنى مؤلفاته وأشرطته لا شك أن هذا عمل عظيم، لكن كونه يقول شيخنا هذا يوهم بأنه تتلمذ عليه، وإذا كان تتلمذ عليه فترة من الزمان فيمكن أن يقول شيخنا. والله هذه العبادة أنا ما يعني هذا لا يعرفها إلا من لازمه وما كان على صلة يعني وثيقة به، وأنا ما لزمته وهو في بلد وأنا في بلد، والالتقاء إنما يكون يعني في مناسبات، يعني إما أنا زوره في القصيم وقد زرته في صيف العام الماضي وذهبت لزيارته والتقيت به وجلست معه يعني بعد عصري يوم من الأيام، وكنت قلت له وكان ذلك بعد وفاة الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، فقلت له إن كنا إذا سئلنا في بعض المسائل نحيل على الشيخ عبد العزيز بن باز، والآن نحيل عليك، نحيل على الشيخ ابن عثيمين، فقال رحمه الله وابن عثيمين سيلحق بن باز، وقد لحق به بعد عام. والله ما أستطيع أن أحدد يعني أشهر تلاميذه، يعني لست على علم بهذا، ولكن بعض تلاميذه الذين كتبوا عن كتابه ذكروا بعض تلاميذه اللي لازموه، يعني أذكر منهم الشيخ وليد الحسين صاحب مجلة الحكمة، وقد ذكر ترجمة للشيخ في العدد الثاني من مجلة الحكمة، وذكر عددا من تلاميذه الذين لازموه، فأنا ما أذكر يعني أحد يسميه ولا أعرف، يعني لست على علم بهذا، وهو قد تتلمذ عليه يعني مدة تبلغ يعني 13 سنة أو قريبا من ذلك، وكتب هذه الكتابة عنه وهو يكتب عن علم وعن مشاهدة ومعاينة، ففي تلك المجلة يعني الجواب على هذا السؤال. ثم أيضا بلغني أن الشيخ وليد الحسين أيضا يعني بعد وفاة الشيخ عنده اتجاه إلى أن يكتب كتابة عن الشيخ، يعني يأتي بالمعلومات التي جدت عنده بعد عام 1414، لأن كتابته في المجلة سنة 1414 1414 يعني مدة يعني 6 سنوات أو 7 سنوات، ومعنى هذا أنه سيضيف يعني معلومات، والحاصل أنه يمكن أن يرجع إلى تلاميذه الذين يعني على علم بهذا، وأما أنا ما عندي علم بمعرفة التلاميذ حتى يعني أذكرهم، ولكني أشير أو أدل على من عنده علم بهم، ومنهم من أشرت إليه. أحسن
الله إليكم وجزاكم خيرا. يقول السائل يؤذن المتكلمون جزاكم الله خيرا عن مرض الشيخ وعن بلده في جعلته حال مرضه، هل انقطع في السماء وكيف كان صبره رحمه الله وتعامله مع آلامه ومرضه؟
الشيخ رحمه الله يعني أصابه المرض منذ فترة، وكان في صيف يعني هذا العام يعني اكتشف أن فيه مرض السرطان رحمه الله، وذهب إلى أمريكا وهي السفرة الوحيدة خارج المملكة، ما خرج خارج المملكة إلا هذه المرة فيما أعلم، وكان ذلك للعلاج، ولما وصل في أمريكا خطب الجمعة مرتين واشتغل بالدعوة والتوجيه يعني في أمريكا، وبعد ذلك صار يتردد يعني للعلاج يعني بين القصيم والرياض، ف ثم بعد ذلك بقي في مستشفى التخصصي بالرياض واشتد معه المرض. ولما مضى يعني وقت من رمضان أحب أن لا تنقطع عادته التي اعتادها, وهي أن يذهب إلى المسجد الحرام ويعني ويلقي ما أمكنه من الدروس مع شدة مرضه. فنقله المسؤولون إلى هناك وخصص له مكانا في المسجد, يعني في مكان يعني في المسجد يعني يسكن فيه ويبقى فيه وعلى فراشه. وكان مد له مكبر الصوت والأسلاك اللي تتصل بالمسجد, فكان يلقي الدرس وهو مستلق على فراشه, مستلق على فراشه يلقي الدرس لمدة نصف ساعة مع الجهد الجهيد والمرض الذي أصابه, وكان ذلك في العشر الأواخر من رمضان. ثم بعد ذلك انتقل إلى أو نقل إلى مستشفى في جدة ومات فيه رحمه الله. فكان مع شدة مرضه ومع استلقائه على فراشه يدرس عن طريق السماعات هذه, يعني هو وحده ومن معه في منزله وفي مكانه في المسجد, ويذهب وكذلك تأتيه الأسئلة أيضا كذلك في الاتصال, يعني أسئلة بين يعني يسأل ويجيب. فكان رحمة الله عليه يعني مثابرا ومجدا في بذل العلم حتى في أواخر أيامه رحمه الله, وحتى على فراش مرضه يعني يلقي الدروس والناس يسمعون صوته ولا يرون شخصه رحمه الله. والله الحمد لله يعني الخير كثير, وفيه علماء فيهم خير كثير, وهم موجودون يعني في مختلف البلاد. فالرياض يعني فيه علماء كثيرون, يعني فيه اللجنة الدائمة للإفتاء, يعني سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ, والشيخ عبد الله ديان, والشيخ صالح الفوزان, والشيخ بكر أبو زيد, يعني هؤلاء من العلماء الذين يعني فيهم خير كثير, وكذلك غيرهم مما لا يمكنني أن أذكرهم, لأن أذكر شخصا وقد أنسى من هو مقدم عليه. ولكن الإنسان إذا يعني بحث وجد ويعني هذا يكون على علم يعني بمن يستفاد منه. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في البقية الباقية وأن يوفق الجميع لتحصيل العلم النافع والعمل به. نعم, أنا ممن حضر ذلك, وقد سافرت من المدينة عند وفاة الشيخ عبد العزيز بن باز إلى مكة, وحضرت صلاة عليه ودفنه, وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله سافرت من المدينة إلى مكة بحضور جنازته والصلاة عليه ودفنه. فكان العدد يعني في المسجد الحرام يعني في يعني أنا وصلت إلى مكة يعني قريبا الساعة الثانية والنصف, وكان المسجد يعني خالي من الناس ما فيه يعني أشواط. فطفت بالبيت سبعة أشواط في دقائق يعني قليلة, لأن المطاف يعني ما في أحد. ولكنه قبل أن يأتي الأذان توافد الناس, وبعدما يعني جاءت الصلاة وصلى الناس وامتلأ المسجد, يعني كل ما يعني المسجد امتلأ يعني في أروقته وصحن المطاف. وبعد ذلك ذهب بالجنازة, فكان الناس في الطرقات يعني يمشون على أرجلهم, والسيارات فيه ازدحام شديد, والناس يعني حول المقبرة في عدد هائل يزدحمون, وفي داخل المقبرة يعني يريدون أن يصلوا, وفيهم من يتسلق مع الجدران لأنه يعني العدد يعني هائل وكبير, ففيه ازدحام شديد. ولا شك أن هذا أنا أقول إن هذا هو العز الحقيقي. العز الحقيقي مثل هذا العز, يعني عالم الناس يقدرونه ويحزنون عليه ويعني يحرصون على الصلاة عليه وعلى حضور جنازته, يعني هذا هو العز الحقيقي في الدنيا، هذا العز الحقيقي. فأعداد هائلة وازدحام شديد، يعني شاهدت ذلك ورأيته رحمة الله عليه. وأنا ما حصل لي أن أدخل المقبرة من شدة الزحام، يعني كنت من وراء الجدران، من وراء الجدران، يعني رجعت من خارج المقبرة. نعم
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة من كلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى.
هل هناك نصوصا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيهما إباحة تعدد الجماعات أو الإخوان؟
نعم، أقول ليس في الكتاب ولا في السنة ما يبيح تعدد الجماعات والأحزاب، بل إن في الكتاب والسنة ما يذم ذلك. قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. ولا شك أن هذه الأحزاب تنافي ما أمر الله به، بل ما حث الله عليه في قوله: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ولا سيما حينما ننظر إلى آثار هذا التفرق والتحزب، حيث كان كل حزب وكل فريق يرمي الآخر بالتشنيع والسب والتفسيق، وربما يرميه بما هو أعظم من ذلك. لهذا أنا أرى أن هذا التحزب خطأ. وقول بعضهم إنه لا يمكن للدعوة أن تقوى إلا إذا كانت تحت حزب، نقول هذا ليس بصحيح، بل إن الدعوة تقوى كلما كان الإنسان منطويا تحت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، متبعا لآثار النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين.
وهل يجوز أن تكون في عنق الشخص الواحد بيعتان، بيعة للوالي المسلم وبيعة لزعيم الحزب؟
لا، لا يجوز للإنسان أن يكون في عنقه بيعتان، بيعة للولي، ولي الأمر العام في البلد، وبيعة لرئيس الحزب الذي ينتمي إليه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في المسافرين إذا كانوا ثلاثة يؤمرون أحدهم، لا يعني ذلك أنهم يعطونه بيعة، ولكن هذا يعني أنه لا بد للجماعة من شخص تكون له الكلمة عليهم حتى لا يختلف. وهذا مما يدل على أن الاختلاف ينبغي أن نسد بابه بكل طريق.
ومن كلامه رحمه الله تعالى حول مسألة البيعة حيث قال:
الواقع أن الحكومة كما تعلمون يعتبرون ولاة أمر، أليس كذلك؟ طيب، في رقابنا لهم بيعة على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وأن لا ننازعهم الأمر ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. هكذا جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا ننازعهم أمر. لا نقول إنهم معصومون من كبائر الإثم والصغائر والخطأ، هم كغيرهم من البشر يخطئون ويصيبون، والرجل في أهله وهي حاشية صغيرة يخطئ ويصيب، أليس كذلك؟ طيب، فما بالك بشجرة أغصانها ممتدة من البحر الأحمر إلى الخليج العربي ومن اليمن إلى الشام، مسؤولية كبيرة والخطأ متوقع وواقع. ولكن إذا أمروا بأمر فإنه لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون مما أمر الله به، فهذا يجب علينا امتثاله لأمر الله به وأمرهم به. كذا لو قالوا أقيموا الصلاة وجب علينا، إقامتها امتثالا لأمر الله وامتثالا لأمره. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الحالة الثانية سجلها يا سيدي. الحالة الثانية أن يأمروا بما نهى الله عنه، وفي هذه الحال نقول سمعا لله ومعصية لكم، سمعا وطاعة لله ومعصية لكم. لماذا؟ لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، مثل أن يقول لا تصلوا جماعة في المساجد، فنقول لا سمع ولا طاعة. الحالة الثالثة أن يأمر بأمر ليس عليه أمر الله ورسوله ولا نهي الله ورسوله، فما الواجب؟ الواجب السمع والطاعة، لا نطيعهم لأنهم فلان وفلان، لكن لأن الله أمرنا بطاعة وأمرنا بذلك رسوله عليه الصلاة والسلام. قال اسمع وأطيع، قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وسألوه عن الولاة الذين يأخذون حقهم ويهضمون الرعية حقهم، قال عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ما الذي حملنا؟ السمع والطاعة. فإذا رأوا مثلا إسكات واحد منهم قال لا تتكلم، فهذه عذري عند الله، لا أتكلم كما أمر. لماذا؟ لأن بيان الحق فرض كفاية، لا يقتصر على زيد وعمر. لو علقنا الحق بأشخاص يا أخواني مات الحق بموته. الحق لا يعلق بأشخاص. أفرض أنه منعوني أنا، قال لا تكلم، لا تخطب، لا تشرح، لا تدرس، سمح طاعة، أذهب أصلي، إن أذنوا لي أن أكون إماما صرت إماما، وإن قالوا لا تؤمن الناس ما أمنت الناس صرت مأمور، لأن الحق يقوم به غيره. ولا يعني أنهم إذا منعوني فقد منعوا الناس كلهم أبدا. فأقول سمعا وطاعة، ولنا في ذلك أسوة. فإن عمار بن ياسر رضي الله عنه كان يحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يأمر الجنب أن يتيمم، وكان عمر بن الخطاب لا يرى ذلك، فدعاه ذات يوم وقال ما هذا الحديث الذي تحدث الناس به، يعني أن يتيمم الجنب إذا عدم الماء أو خاف البرد، لا إذا علم الماء، ما هذا الحديث؟ ذكره، قال أما تذكر حين بعث النبي عليه الصلاة والسلام وإياك في حاجة فأجنبت وتمرغت في الصعيد وأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبرته وقال يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وذكر التيمم. ولكن يا أمير المؤمنين إني بما جعل الله لك علي من الطاعة إن شئت ألا أحدث به فعلته. الله أكبر، صحابي جليل يمسك عن الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأمر من؟ بأمر خليفة الذي له الطاعة، فقال له لا أنا لا أمنعك لكن أوليك ما توليت، فهذا شبه تبرع مني، يعني أن العهد عليك. فإذا كان إذا رأى ولي الأمر أن يمنع أشرطة ابن عدين أو أشرطة ابن باب أو أشرطة فلان أو فلان نمتنع، ثم لنا أن نسأل ونبحث ما السبب. فإذا عرف السبب والتزمنا بأن ندع هذا السبب الذي قد يحدث فيه ما يحدث مما لا ترضاه الدولة سيؤذن لنا. وأما أن نتخذ من مثل هذه الإجراءات سبيلا إلى إثارة الناس ولا سيما الشباب وإلى تنفيذ القلوب عن ولاة الأمور، فهذا والله يا إخواني عين مرسلة، وهذا أحد الأسس الذي تحصل به الفتنة بين الناس. وبلادنا كما تعلمون هي بلاد صغيرة كطوكي، رقعة صغيرة بها ملايين الملايين، بلاد شاسعة متفرقة، قبائل مختلفة. لولا أن الله عز وجل من علينا بجمع الكلمة على يد عبد العزيز بن سعود كنا متفرقين يتناحرون في هذا البلد. يحدثني كبارنا أنهم كانوا في رمضان لا يخرجون للتراويح إلا كل واحد حامل سلاح من الخوف وسط البلد. الآن الحمد لله أمس. ما ظنكم لو تغير شيء لا قدر الله هل سيبقى هذا الأمن؟ ما يقدر الإنسان يطلع إلى الرياض أو إلى المدينة أو إلى مكة. الآن يخرج الإنسان بسيارته مملوءة خراط، وإذا أذن المغرب نزل وصلى والسيارة عنه مرمى الحجر أو قريب أو أقرب، ما يخشى إلا الله. لماذا لا نقدر هذا الأمن؟ لماذا لا نعلم أن القلوب إذا تناثرت تناثر الأمن وتمرد الناس؟ وكما أن ملء القلوب على الولاة ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والخوف، فكذلك ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء، وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها. فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء ويقلل من هيبة ولاة الأمور ضاع الشرع والأمن، لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم، وإن تكلم الأمراء تمردوا عليهم، وحصل الشر والفساد. حتى لو منعوا أشرطة فلان وفلان ما يهم، نقول نسأل الله لهم الهداية. وهل نحن أعلم وأدين وأفقه من الإمام أحمد؟ قولوا للشباب اللي قد يغترون، لسنا أعلم من مثل هؤلاء الأئمة. كان الإمام أحمد يضرب ويجرب البغلة ويضرب بالسياط حتى يغمى عليه، ومع ذلك يقول لو أعلم أن لي دعوة مستجابة، ما جعل نفسه، لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. وكان يدعو المأمون بأمير المؤمنين، لأي شيء يدعو المأمون؟ لبدعة عظيمة، للقول بخلق القرآن، حتى جعلوه يدرس في المدارس القول بخلق القرآن. ونحن هل رأينا من ولاة أمورنا مثل ذلك؟ هل علمتم أنهم دعوا إلى بدعة وقالوا من ضادنا فيها فسوف نقتله أو نحبسه أو نضربه؟ أنا لا أعلم. فالواجب يا أخواني أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه الخلفاء، تجاه ذوي السلطان، ولنعلم أنه كما قيل لأبي حنيفة رحمه الله: قوم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويكسرون ما رأوا ويفعلون. قال: لا يفعلون. قالوا: ولم؟ أليس الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فريضة؟ قال: بلى، ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون. فأنت يا أخي لا تحكم عاطفة إذا احتمت عليك وقامت تفور مثل القدس شالتك على الأرض وقمت تكلم بكل شيء. اضبط نفسك واعرف العواقب. وأنا أقول لكم إن الإخوة الذين يثورون في مثل هذه الأمور لا يخدمون إلا العلمانيين. العلمانيين الآن هل تظنون أنهم يحبون أن تبقى الدولة؟ لا، لأنهم لا يريدون الإسلام، يريدون دولة إلحادية يستوي فيها اليهودي والنصراني والوثني والمسلم كل أحد. هم يفرحون أن الدولة تتسلط عليكم بمثل هذه النعرات حتى تقضي عليكم، ثم يقضون على الدولة، لأن الناس العامة إذا نفرت قلوبهم كرهوا الولاة وثاروا عليهم وأسقطوهم بالقوة، فهم يتولون الحكم بعدهم لا قدر الله. وانظروا إلى الثورات الآن في مصر، في العراق، في الشام، ماذا حدث للناس؟ هل انتقلوا من حسن إلى أحسن، من سيء إلى حسن، إلى أي شيء؟ إلى أسوأ، عاد من سيء أو من حسن. فهؤلاء الإخوة الشباب الذين يثورون بمثل هذه الأمور يخدمون العلمانيين لا شك، خدمة مجانا، لكن مباشرة ولا غير مباشرة؟ غير مباشرة. ما بيروح العلمانيين يقول تعالى نختمكم نثير الناس على الدولة، لا، ما يقولون هكذا. لكن العلمانيون يعرفون هذا الشيء، يعرفون أن هؤلاء يخدمونهم. ولذلك الآن ربما تعرفون أكثر مما أعرف في هذه الأمور، وكيف صار الذين يتكلمون بالخير إلى ما ترون. من جهة أن بعضهم يكون معه صدر يثور ما يتحدث منه. ليس العبرة بالثورة ولا العبرة بالتقدم ولا بالانفعال، العبرة بالحكمة. ولست أريد بالحكمة أن نسكت على الخطأ، لا، أن نعالج الخطأ لنصلح، لا لنغير الأوضاع ولكن لنصلح الأوضاع. فالناصح هو الذي يتكلم ليصلح الأوضاع لا ليغيرها. فهذا الحقيقة هذا السؤال هذا سؤال إن شاء الله من فيه فائدة. وأقول لكم ادرس ما نقل عن السلف تجاه ولاة الأمور الذين تغيروا وأحدثوا في دين الله وفي مجتمعاتهم ما ليس من دين الله، انظروا موقفهم معه واتبعوا آثارهم. أما الكتاب والسنة ففيهما الكفاية، لكن أحثكم على قراءة ما عند الأئمة لأنه تاريخ تطبيقي، تاريخ تطبيقي تعرفون به هذا الأمر. والله يعلم أني أنا كما قلت أول، لو قيل لي لا تخف ولا تدب ولا تنصح ولا تكلم ولا تصلي بالجماعة ما هرب، قل سمطاع، لأن أعرف أن ما يترتب على المعصية أكثر من المفاسد أكثر بأضعاف وأضعاف مما يترتب على المصلحة لرعاه. فهذا ما أردت أن أقوله. وأريد أيضا منكم أنتم بما أنكم شباب وتخرج من الشباب أن تنشروا هذا فيه، هل لا يكون كالإبل المنخرشة ما تدري أن توجه. هذا ما أقوله، وأستغفر الله لي ولكم، وإذا كان لأحد من تعليق فلا بأس لأن المصالح مشتركة. نعم الحمد لله، هذا طيب، هذا طيب. ولا أظن بالشباب الذي يريد الخير إلا هذا، أنه إذا أوقف استيقظ. لكن قد يكون هذا ما جرى للمعلفات ولم تبهنا له، يعني ولم نتكلم فيه كثيرا لا على المنابر ولا في المجالس، لكن الآن وقد حدث ما حدث. وهذا يقول إن يقول كثير من الشباب إلا ما قل كلهم قد سار السائرة، علشان إيه؟ أن أشرطة منعت والتمنى، الحق ليس فيها فقط، في أشياء كثيرة غيره، في أشياء كثيرة غيره، الحمد لله فرض كفاية. ثم إذا منعت ليس معناه أنه سيسكت على المنع، سيبحث ولماذا وتعالج المسألة، تعالج ما ستترف، لكن بس سارت سائرة ونسى الله العافية. هذا منتم منه منتم، نعم ايه ابدا. انا اظن كل عاقل مؤمن ما يمكن ان تثور ثائره لمثل هذه الامور، لان الحق لا يعلق بالرجال يا جماعه، الرجال يموتون، تموت اقوالهم، تدور صحفهم، الحق في كتاب الله وسنة رسوله مهما كان. نعم عندك تعليق يا هداك الله.
يعني اقول للشباب، هل ما ينظرون الى اليمين والشمال والشرق والغرب هل هو خير أخير
حكومة
من هذا؟ هل يوجد؟
نعم هذا هداك، لا يقول هل يوجد خير من هذه الحكومة في الشرق أو في الغرب وفي اليمين وفي الشمال؟
والله
إني
إذا فكرت والله ما وجدت مثل
هذا. الحمد لله، نسأل الله أن الله يزيده من نعمه ويزيده من فضله ويجعلها مع شعبها عونا على الحق. نعم
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 83789338، العنوان على شبكة الإنترنت ابن رجب.com.